يقول أصحاب الفيوش في منطقة رصد من بلاد يافع ينشرون أن الشيخ يحيى حفظه الله يطعن في الإمام البربهاري، ويقولون أنه أي عند البربهاري نزعة تكفيرية، وأن عنده شطحات. الإمام البربهاري له رسالة بعنوان شرح السنة، رسالة طيبة مفيدة، درسناها على يد شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله في دماج أول مجيئنا إلى تلك الدار المباركة في عهد شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وسمعنا من شيخنا تعليقات مفيدة عليها، وقد شرح هذه الرسالة المفيدة الشيخ النجمي رحمه الله، وهكذا شرحها الشيخ الفوزان حفظه الله، وهناك شرح أيضا للشيخ ربيع هداه الله، وشرحتها أنا وشرحي بحمد الله من أوسع شروحها في كتاب فتح الباري على شرح السنة للبربهاري، وفيها خير عظيم وفيها إطلاقات لا ترتضى. فمثلا بعض الأمور بناها على أحاديث ضعيفة ثم يقول ومن لم يؤمن بكل ما في هذا الكتاب فهو كافر، هذا كلام غير مستقيم غير مرضي، فبعض الإطلاقات تحتاج إلى تقييد، ولذلك بينا ما يحتاج إلى تقييد سواء فيما فتح الله علينا به أو فيما استفدناه من العلماء الأجلة. وهذه التهمة يشيعونها كثيرا على الشيخ حفظه الله، مع أن الشيخ حياء يرى أن البربهاري من علماء المسلمين ومن أئمة الدين، لكن يرى كذلك أن في هذا الكتاب بعض إطلاقات تحتاج إلى تقييد ونحو ذلك. هذا الذي أعلمه والذي نعرفه والله أعلم. يقول توفي رجل وقد قضينا من دينه ما نعلمه، ورأت ابنة المتوفي رؤيا لأبيها وهو يقول علي دين اقضوه، ونحن لا نعلم أين أصحاب الدين وكم المبالغ. الأولى في مثل هذا الحال إذا مات الميت إما أن يبادر أصحاب الديون إلى العفو عنه والتنازل عن حقوقهم، أو المبادرة بالمطالبة بحقوقهم، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وهكذا يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. ومع ذلك لكم أن تعلنوا وتسألوا وتتصدقوا، والله المستعان. مرة من المرات قتل أخ لنا في دماج، وهكذا كانت الرؤى تتوارد على أن عنده دين، ونحن في يومها أعلنا أن من له دين فليأتي وليخبر. وبعد سنوات من ذلك وإذا بهم يتصلون لي وأنا في مكة ويقولون فلان يقول عند فلان له دين، قلنا يا سبحان الله سنواته ساكت لا عفى ولا طالب بدينه، قال يقولون استحى، كيف يستحي كيف يستحي في أمر يتضرر به المسلم في قبره. بعد ذلك قضي حقه بحمد الله في ليلته. الشاهد أن بعض المسلمين هداهم الله عندهم قصور في هذا الباب، هذا ليس بحياة، هذا خور، هذا ضعف إيمان، ضعف مراقبة لله، ضعف رحمة للمؤمنين. فإما أن تطالب بحقك وإما أن تعفو. يقول أنا وأخي تقاسمنا المحلات، وللمحل دين، لمن يكون الدين؟ للجميع إلا أن تتفقوا على أنه يكون لواحد وإلا للجميع. يقول لقد وفقني الله لطلب العلم، ولكن أي ضعف التحصيل ولا أستطيع أن أضبط وقتي. فعلا الذي ما يضبط وقته مع المحفوظات والمراجعات والدروس قد لا يستفيد، ومشتت العزمات يفني عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. فلا بد أن ترتب وقتك للحفظ وللمراجعة وللدرس، وتأخذ ما تستطيعه وتدع ما لا تستطيعه، وتستعين بالله، وهكذا تنظم وقتك في النوم، لأن هذا أيضا من المهمات. النفس كالراحلة، إذا لم تأخذ راحتها لم تستطع أن تفيد نفسها أو غيرها. فمن أراد الحفظ والعلم والعمل عليه أن يرتب وقته، ينام 6 ساعات في ليله أو في ليله ونهاره، إن احتاج إلى زيادة ساعة ونحو ذلك لا حرج، ثم يأخذ قسطا من الليل للصلاة، وقسطا من أوله للمراجعة، ويبادر في الصباح بالحفظ، ثم يأخذ شيئا من الدرس. ومن صدق الله صدقه الله، وكل من سار على الدرب وصل، ومن جد وجد، ومن زرع حصد. والحمد لله، هذا العلم يناله الذكي، ويناله المتوسط، وينال منه الضعيف، كل يأخذ بقدر استطاعته، والله يهدي من يشاء ويوفق من يشاء. يقول: أتمنى منكم نصيحة في قيام الليل، فلقد حاولت أن أجاهد نفسي في ذلك ولم أستطع. لعلك تنام متأخر، أو لعلك ما تعمل لقيل ولا بالنهار، وإلا فإن الدواعي تشد القوى، فلو أراد الإنسان أن يقوم سيقوم بدون منبه، بدون أن يصحيه أحد، يقوم من نفسه. وإن عجزت عن القيام في آخر الليل، جاهد نفسك وقم في أول الليل، الأمر سهل. لا تقول: خلاص أنا ما سأقوم إلا آخر الليل. عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من طمع أن يقوم آخر الليل فليقوم آخر الليل، وذلك أفضل، ومن عجز فليقوم أول الليل. وهكذا أمر أبا هريرة رضي الله عنه، وأمر أبا ذر، وأمر أبا الدرداء جميعا أن يوتر قبل أن ينام. ومن كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن وسط الليل ومن آخر الليل. فإذا كنت صادقا في قولك قم أول الليل حتى تتعود القيام، ثم خذ من أول الليل شيئا ونم، فإذا قمت خذ شيئا، ثم بعد ذلك ستتعود القيام في آخر الليل ولا بد، والله المستعان. الإمام أحمد سئل عن الذي لا يصلي الوتر، قال: رجل سوء. وبعض أهل العلم رد شهادته، يقول: هل يجوز أن نشتري من رجل يشتري من السرق؟ الشيء المسروق لا يجوز أن تشتريه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فالمال المسروق حرام، كيف تشتري الحرام؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، ولا يستجيب الله دعاءه، ملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. وأخبرت أن في صنعاء سوق يقال له سوق السرق، ومع ذلك بعضهم يذهب ويشتري منه. ما يجوز يا أخي، ما يجوز تذهب تشتري جوال لأنه رخيص، أو متر، أو شيء من المقتنيات، لا يجوز. إن أردت أن تشتري فاشتري الحلال الطيب، وابع الحلال الطيب. يأتي وقد أخذ مال هذا مفلس. هل صحيح أن علم العقيدة إذا تعمق فيه المرء قسى قلبه؟ هذا كلام فاسد. بل علم العقيدة كلما زاد الإنسان منه صفى قلبه وانشرحت نفسه وزاد إيمانه وصلحت أعماله، لأن العقيدة يصلح بها الباطن، وإذا صلح الباطن صلح الظاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك تجد أن أهل السنة والجماعة طلاب علمهم ورجالهم ونساؤهم وعوامهم أزكى أعمالا من غيرهم، وتجد أن أهل البدعة والشناعة أبعد الناس عن العمل، أسوأ الناس في الفعال لفساد عقائدهم. وكلما فسدت العقيدة أكثر كان الفساد أكثر وأشهر وأذكر. وأعظم فرق تنتسب إلى الإسلام وليست منه فسدت عقائدها، ففسدت أخلاقها، وفسدت أعمالها، وفسدت أقوالها، الباطنية والرافضة وعباد القبور من الصوفية والجهمية ومن إليهم. وعلى هذا فقس. بل إن الكلام في التوحيد تنشرح به الصدور، إنما المساكين العوام يحتاجون إلى الترغيب والترهيب بذكر الجنة والنار وعذاب القبر ونحو ذلك، وهذا قد يحتاجها أيضا غيرهم، لكن هؤلاء أكثر. أما الموحد حين تتكلم عن التوكل، عن علو الله، عن فضيلة التوحيد، عن عبادة الذبح لله، عن النذر لله، عن الطيرة أنها شرك إلى غير ذلك، يزداد إيمانه. ولهذا سمعنا من شيخنا يحيى قبل أيام يقول: كتاب التوحيد يصلح أن يكون خطبا تخطب بكل باب من أبوابه، بل إن بعضهم قد ألف مؤلفا على كل باب من أبوابه على صورة الخطبة والموعظة بالتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الإيمان، العقيدة هي الإيمان، كما قال جندب: كنا نتعلم الإيمان ثم نتعلم القرآن فنزداد به إيمانا. كيف والله ما تنشرح صدورنا إلا مع دروس العقيدة، نعلم ونعرف صفات الله عز وجل وما له من الأسماء والصفات، وندعوه بأسمائه ونتوسل إليه بصفاته ونعمل بمقتضى هذه الأسماء والصفات. وهكذا نؤمن بالأنبياء وما بلغوا به وما يجب علينا في متابعتهم، لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وهكذا نؤمن بكتب الله ومنها القرآن الذي هو كتاب هذه الأمة، فنعمل به ونستقيم عليه، وأنه محفوظ من عبث العابثين ومن تربص المتربصين. وهكذا نؤمن بالملائكة، وأن منهم الكرام الكاتبين، ومنهم الصافون، ومنهم المسبحون، ومنهم غير ذلك، حملة العرش وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فيزداد الإيمان وتزداد المراقبة للملك الديان. نؤمن باليوم الآخر وما فيه من النعيم للمؤمنين والعذاب على الكافرين والوعيد على عصاة المؤمنين المسلمين، فنبادر بالتوبة والإنابة والإصلاح. نؤمن بالقدر فيزداد إيماننا وتنشرح صدورنا، ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، ونعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعت على أن ينفعك لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن كيف يقول العقيدة يقسو معها القلب؟ هذا قول غير صحيح، أو أنك ما فهمت الكلام. أحيانا يكون السائل سمع كلاما لم يفهمه ولم يتدبره ولم يتعقله. البركة في تعلم العقيدة، البركة في تعلم التوحيد. وكلما كان الإنسان مهتما بالعقيدة والتوحيد رفعه الله. انظروا إلى أئمة الهدى مصابيح الدجى، تجدون أن من اهتم بباب العقيدة والتوحيد رفع أكثر من غيره من العلماء، حتى وإن كان غيره قد نفع الله بهم. لكن هؤلاء الذين يجددون التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة، هؤلاء لهم مرتبة ومكان أزكى من غيرهم.